أولاً، الإيمان سبب النجاة، والتكذيب يؤدي إلى الهلاك. ثانياً، الكوارث الطبيعية كالطوفان والسيول بيد الله، ولطالما كانت علامة لغضبه عز وجل.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 65 من سورة الأعراف.
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد عرض قصة نوح، تعرض لنا هذه الآية قصة هود وقوم عاد. وقد سكن قوم عاد في منطقة اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، ولكنهم انحرفوا أخلاقيا وعبدوا الأصنام. لذا بعث إليهم الباري عز وجل من بينهم هودا كي يحررهم من أسر عبادة الأصنام، ويهديهم لعبادة الله والبلوغ بهم إلى أعلى مراتب الكمال البشري. ولم يكن خطابه معهم يتجاوز دعوتهم لعبادة الرب الحقيقي، وأنه لا إله إلا هو، فأنيبوا إليه واتركوا المنكرات واتقوه لكي تسعدوا. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن أسلوب الأنبياء في دعوتهم قومهم أسلوب أخوي، وكانوا أرأف القادة بالناس على مر الزمان. ثانيا، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك هي أولويات دعوة الأنبياء طوال التاريخ.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 66 من سورة الأعراف.
قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
مستمع الكريم، كما سخر أصحاب نوح منه عليه السلام بدل التفكر في كلامه، كذلك فعل قوم عاد مع نبيهم، فقد وصفوا هود عليه السلام بخفة العقل، وإن كلامه لا أساس له من الصحة، وأنه ليس مرسلا من قبل الله، وإنه يكذب على الله بما يدعيه. نعم، فالكفار والمشركون لا منطق لهم سوى الاتهام، ولا يراعون جوانب الأدب عند الحوار، بل أنهم بكل صلافة يصفون نبي الله بخفة العقل والجهل، وأنه يهذي ويظن أنه مرسل من الله لهداية البشر. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن الأنبياء واجهوا أشد أساليب الإعلام المضاد والتهم، ولكن لم يثنهم ذلك عن مواصلة الدعوة. ثانيا، إن السفهاء يصفون عاقل الناس بالسفاهة، وحتى أنهم يتهمونهم بالكذب. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وقال سلام الله عليه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عليه السلام: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا وكمش في مهل وبادر عن وجل ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. وقال عليه السلام: الجود حارس الأعراض، والحلم فدام السفيه، والعفو زكاة الظفر، والسلو عوضك ممن غدر، والاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان، وأشرف الغنى ترك المنى، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. ومن التوفيق حفظ التجربة، والمودة قرابة مستفادة، ولا تأمنن ملولا. وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. وقال سلام الله عليه: أغض على القذى والألم ترضى أبدا، من لان عوده كثفت أغصانه. الخلاف يهدم الرأي، من نال استطال. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. حسد الصديق من سقم المودة، أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال سلام الله عليه في حكمه القصار في نهج بلاغته: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن، بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. وقال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. وقال عليه السلام: العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد، الطامع في وثاق الذل. وسئل عن الإيمان فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه، ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. Thank you. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. العائلة في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق وبين يدي ضباط المخابرات، وهم قتلة المجرمون وخبراء في التعذيب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. النقيب فلاح رجل معروف بماضيه، إنه حزبي قديم وقاتل محترف منذ سنوات شبابه الأولى، ومن عائلة سيئة الصيت. انتسب إلى جهاز المخابرات بعد أشهر من انقلاب تموز لعام 1968، وبسبب إخلاصه للحكم وبراعته في التعذيب والتحقيق تمكن خلال هذه السنوات من الحصول على رتبة نقيب، رغم أنه لم يكمل دراسته الابتدائية. يبلغ من العمر حوالي 40 عاما تقريبا، كان ذا قامة قصيرة وجسم ممتلئ وبشرة سمراء داكنة وشاربين مفتولين وعينين حمراوين زادهما الإدمان على الخمر وقلة النوم احمرارا، حتى لا يبدو وكأنه أكبر من سنه بسنوات. نهض النقيب من على كرسيه واتجه إلى أبي عادل بعد أن أخرجت العائلة، فأمسكه من شعره وجأر به.
ماذا؟ أما زلت مصرا على عدم الاعتراف؟ ألا تريد أن تدلنا على مكان اختفاء أحمد والوثائق التي بحوزته؟ طيب طيب، ابقى هكذا، ولكن ليكن في علمك بأنني سأنتزع الاعتراف منك انتزاعة رغم أنفك، لأن أحمد مهم جدا بالنسبة لنا، أتفهم ذلك؟
وأخذ بالتهديد والزعيق تصورا منه بأنه سيحصل بذلك على ما يريد، لا سيما وأن أحمد كانت تزداد أهميته بالنسبة لهم كلما ازدادت معلوماتهم عنه. ولم تكن إجابات أبي عادل مقنعة للنقيب، حيث قال تلك المرة له:
قلت لك 100 مرة بأنني لا أدري أين مكان أحمد، ألا تفهم؟ منذ أن اعتقلتموه ونحن لم نطلع على أي من أخباره، يشهد الله بأني لا أعلم عنه شيئا، ولا حتى العائلة أيضا، وكذلك عن الوثائق التي تطلبونها.
اخرس يا حيوان.
ورافقت كلماته صفعة قوية على وجه أبي عادل، أسالت الدماء من أنفه وفمه بغزارة، ثم استأنف القول:
تصور بأني سأصدقك بهذه البساطة يا كلب، أقسم بشرف الحزب ورأس السيد الرئيس بأنك وعائلتك لن تنجو من يدي حتى أعرف أين ذلك العميل المجرم وأين وضع تلك الوثائق، أو تخرج من هنا جثثا أو مجموعة من ذوي العاهات.
ثم أشار إلى 2 من رجاله الذين كانوا في الغرفة رهن إشارته، فانهالوا على السيد عبد الرزاق يضربونه ويرفسونه حتى أغمي عليه. وكانت دقائق أفاق بعدها على أثر كمامات الغاز التي كمموا بها أنفه والماء البارد الذي صبوه على رأسه. وعاد صوت النقيب مدويا بالقول:
والآن أتذكرت أين يختفي ذلك الوغد وأين يخفي تلك الوثائق؟
أجابه أبو عادل وهو خائر القوى:
يا رجل، بأي لغة أتحدث معك؟ أقسم بالله بأني لا أعرف، وبأنني أجهل أي شيء عنه وعن الوثائق، وأقسم برسول الله.
فعاوده النقيب بالضرب والرفس وهو يردد كلماته المعهودة:
خنزير ابن العاهرة، أتقسم بمن تقسم؟
وأخذ يسب ويشتم الله ورسوله وكل من أقسم بهم أبو عادل، الذي ما إن سمع ذلك حتى بكى بكاء مرا، مبديا سخطه وذهوله من جرأة ذلك الرجل. ثم أخذ يهلل ويكبر بصوت متهدج منخفض:
الله أكبر منك يا سافل، ومن رئيسك ومن حزبك أيها القذر، أبلغ بكم الأمر أن تسبوا الله ورسوله؟ ألا أخزاكم الله وأرانا ذلكم في الدنيا قبل الآخرة بحق أهل البيت؟ الله أكبر يا ناس يا عالم.
ورد فريق التعذيب على كلامه بالمزيد من أشكال الضرب حتى أغمي عليه مرة ثانية. حملوه وعلقوه من يديه المقيدتين من الخلف بسقف صالة التعذيب، وحين أفاق وجد نفسه على تلك الحال، وبادروه على الفور بصعقات الكهرباء. فقال النقيب:
سوف أطفئ المصابيح الكهربائية وأنير هذه الصالة بعينيك هاتين.
جاءوا بأفراد عائلته وكانوا جميعا مقيدين بالسلاسل، وأحاطوا بهم وأخذوا يدفعون بهم بالأرجل والقبضات وحتى بالرؤوس من واحد إلى آخر، حتى انهاروا جميعا وهمدوا بلا حراك ملتزمين الصمت، إلا شيماء التي هتفت والدماء ملأت فمها وسالت على ذقنها وهي تشب وتنتفض صارخة بوجوههم: اقتلونا يا مجرمين، الموت أخف علينا من قذارتكم. حتى خيل لأبي عادل أنهم قد لاقوا حتفهم جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 3:52 نستمع لبرنامج استفتاءات فلسطين اليوم عند 4:10. حضارة الإسلام تقدم لحضرتكم في الساعة 4:50 بعدها من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:17 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:24. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:35. في الساعة 5:53 يأتيكم غيط من فيض. تلاوة وتبيان في الساعة 6:11. كلام الأمير أمير الكلام عند 6:33. تأتيكم معارج النور عند 6:43. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وعنوان هذه الحلقة سيكون أحكام التقليد وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سيدنا العزيز، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا العزيز، كما ذكرنا عنوان الحلقة هو أحكام التقليد، وأول سؤال نتطرق إليه هو السؤال التالي: إذا كان أحد المجتهدين أعلم ولكن الآخر أكثر وعيا في الجهات السياسية وأكثر تفهما لقضايا العالم والمصير، فهل يجوز تقليده؟
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. المناط في التقليد هو الأعلمية. طبعا الشرط الوحيد هو أن يكون الأعلم أعلم الموجودين، وطبعا في الفقه والورع فيه. عندما نقول الأعلمية في المجال العلمي والمجال العملي، مسألة مهمة هذه تذكر عند الفقهاء، أن يكون عالم علميا وفي نفس الوقت عمليا. فالمناط والشرط في تقليد المرجع أن يكون الأعلم هو الأعلمية في الفقه. طبعا لا نقول أعلم مثل في كل شيء، لا، الكلام الأعلمية في الفقه، وأن يكون ورع فيه أيضا، أي لا يوجد تسرع أو شيء من الأمور الأخرى. أما المسائل الأخرى، القضايا السياسية، الاتجاهات، المعارف الأخرى، هذه ليس لها دخل بالأمور بشروط المرجع. إلا نعم، أنا معكم، إلا إذا كانت مخل بعدالته الكلام، إذا كان هذا المرجع وصل إلى مرحلة أنه هذه الأمور قصر فيها وقد أخلت بعدالته، هذا يأتي الكلام. أما إذا كان هذا المرجع هو الأعلم في الفقه والورع فيه وأيضا يؤدي كل الأمور، فيقول هو هذا الذي يجب تقليده. أما غير هذا الشرط فلا يوجد شرط آخر، وإنما هو المناط في وجوب التقليد هو الأعلمية.
أحسنتم أحسنتم. طيب سؤال آخر، أراد شخص تقليد مجتهد معين، هل عليه إبلاغ الفقيه بنيته في تقليده؟
طبعا لا يجب، وإنما عليه كل ما عليه إحراز أعلميته، أن يعلم أن هذا المرجع هو الأعلم، هسه سأل أهل الخبرة هو أطمئن بذلك وتوصل إلى الإطمئنان هو الأعلم. أما هل يجب عليه أن يخبر هذا المرجع أنه قام بتقليده؟ لا، هذا لا يجب أصلا.
نعم نعم حسنتم. السؤال التالي، الصبي المكلف والبنت المكلفة في بداية الأمر إلى من يرجعون في التقليد، علما أنه لو شرحت لهم عن التقليد وشروطه لا يستوعبون موضوعه، فهل يستطيعون التقليد بأعمالهم بالرجوع إلى مقلد ولي أمرهم؟
أحسنتم، هذا السؤال أيضا من الأسئلة المهمة، وفعلا هذا الذي يصل إلى مرحلة التكليف لا زال في بداية الصبا، لا سيما البنت، فيصعب عليها أن تذهب وتسأل أهل الخبرة وتطلع وتوازن وإلى غير ذلك. فالجواب هنا يمكن له أو لها أن يعتمدون على ولي الأمر في الفحص، يعني ولي الأمر هو الذي يسأل ويفحص ويتحقق حتى يقول لهم هذا هو الأعلم، وهم أيضا وثقة بهذا الكلام وبهذا الفحص، فإذا وثق به فهو ولي الأمر، من يقوم هو المسؤول على هؤلاء، هو يفحص لهم، هو يسأل، هو يعني يسأل أهل الخبرة ويأتي لهم ويقول هذا هو المرجع الأعلم فلكم أن تقلدوا. هم إذا وثقوا به فيجوز إذن لهم أن يقلدون ما حصلوا عليه من قبل الولي على أمرهم.
أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا سماحة السيد. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا قبل الفاصل ذكرنا وتكلمنا حول موضوعنا لهذه الحلقة أحكام التقليد، ونواصل في المسائل. والمسألة التالية والسؤال التالي، هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الأبناء للآباء لقلة الخبرة في هذا المجال تقليدا شرعيا؟ بمعنى، هل يصدق عليه اسم المقلد أم هو كالعامي بلا تقليد؟
أحسنتم، هذا كما قلنا هو في المسألة السابقة، الابن إذا وثق بتحقيق الأب وفحص الأب عن ذلك فيجب تقليده ويكون من المقلد، من الذين قلدوا المرجع ضمن الضوابط الشرعية، أي يكفي ذلك في صحة التقليد. يعني كما قلنا هذا الابن يصعب عليه أن يدخل في هذه الأجواء حتى يشخص من هو الأعلم، فإذا وثق بأبيه يعني في تحقيق الأب، الأب سأل وحقق وتفحص وقال له هذا هو الأعلم، فإذا وثق به فجاز له أن يكتفي بقول الأب ويقلد ويكون من الذين يقلدون المرجع الأعلم ضمن الضوابط التي أرادها الشرع إن شاء الله.
أحسنتم، يعني إذا يأتي أحد يقول بأنني جئت إلى الحياة وعرفت أن أبواي يقلدان عالما من العلماء، يجوز له أن يقلد عالما آخر أم نفس العالم؟ ما هو المناط؟
يختار الأعلم، يعني يختار الأعلم في التقليد،
يعني ليس هناك دخل في أنه أن يكون هذا المجتهد المرجع العالم أن يكون مثلا أبواه يقلدان هذا العالم أم لا؟
هو هنا يرجع بالأعلم، سواء هذا الأعلم هو الذي كان يقلده الأب أو لا غيره. المناط قلنا هو الأعلم. أحيانا الأب يقول له أنا هذا أقول الأعلم الذي أنا أقوم بتقليده فهو الأعلم. هذا المكلف إذا وثق بقول الأب وبتفحص الأب وصار عنده اطمئنان بأن هذا هو الأعلم، هنا وجب عليه أن يقوم بتقليده. أحيانا لا، هذا الذي قلده الأب بحسب هذا المكلف لم يصل إلى الوثوق والاطمئنان، بل هو يرى غير هذا أعلم. مثلا سأل أهل الخبرة، سأل باقي المختصين، اطمأن إلى أنه غير هذا الذي هو مقلد لأبيه ذاك هو الأعلم، فنقول تختار ذاك الذي قلده لم يقلده أباك. أي ليس بالضرورة كل ما قام به الأب قلده الأب أن يكون الابن، أن يجب عليه أن يقلد ما قلده الأب، لا، وإنما قلنا المسألة راجعة إلى المكلف بحسب اطمئنانه ووثوقه بأن هذا هو الأعلم هو الذي يجب عليه أن يقلده. أما أحيانا هو يثق ويطمئن بأن هذا هو الأعلم الذي الأب قد قلده فنقول يجب عليك، أحيانا لا، غير هذا، مثلا عالم ثاني وثق به واطمأن وقال ذاك هو الأعلم فيجب عليه أن يقلده.
أحسنت أحسنت. طيب، عندنا مسألة أخرى. يقول السائل: لدي استفسار حول طريقة اختيار المرجع لتقليده، هل ينبغي أن يتم ذلك بمجرد قراءة الرسالة العملية لكل مرجع فقط؟ وما هي أبرز الفروقات بين المراجع الشيعية؟
أحسنتم. الجواب على هذا التساؤل لابد من الفحص عن الأعلم، وترجع المسألة إلى مسألة الفحص. هذا المكلف إذا يريد أن يقلد عليه أن يفحص، عليه أن يسأل أهل الخبرة والثقات طبعا الذين يمتازون بالوثاقة، فهم عادة هؤلاء موجودون في الحوزة العلمية المقدسة، هسه سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة، يعني بتعبير ثاني يذهب إلى أهل الاختصاص، والمسألة مسألة فطرية. أنا إذا عندي مسألة مثلا هندسية أسأل أصحاب الخبرة في الهندسة، أسأل المهندسين.
صحيح.
عندي مسألة طبية أسأل الأطباء، فعندي مسألة في الأمور الشرعية في الأحكام الشرعية فأسأل المتخصصين في الأحكام الشرعية. فإذا الكلام هو لابد عليه أن يتفحص وأن يذهب ويراجع ويسأل أهل الخبرة. أهل الخبرة قلنا هم المختصين في هذه الدائرة، أي الذين يعيشون أجواء العلم، الذين يدرسون ويعرفون ويشخصون بين المراجع.
أحسنت أحسنت. طيب، الله أنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد، شكرا على ما تفضلتم به، وشكرا لمستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، حياكم الله ورعاكم، شكرا جزيلا، في أمان الله ومرعاه.
في أمان الله.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك.